العرب وقبائلها كلهم بدأوا الآن يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود لا يهدأ لهم بال حتى يدبروا مؤامرات جديدة على رسول الله وأصحابه. سار 20 من سادات بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يرتدعوا ولم يتوبوا مع هذا، فسار 20 منهم من ساداتهم يؤلبون القبائل والعرب على رسول الله. فذهبوا أول ما ذهبوا إلى قريش وذكروا قريش بأنهم انسحبوا من بدر الثانية وأن هيبتهم قد ضعفت أمام العرب والقبائل، فحرضوهم على قتال رسول الله وأن العرب كلهم سيكونوا معهم ونحن معكم، قوموا وقاتلوه وسنقاتله معكم ولنضربه ضربة رجل واحد. فوافقت قريش على هذه الخطة وهذه المكيدة، فجهزت قريش وحلفاؤها 4000 مقاتل، ثم ذهبت يهود إلى سائر القبائل في الجزيرة العربية قبيلة قبيلة يحرضونهم على القتال. كلما أوقدوا نارا للحرب، فهم لا يحاربون، هم جبناء لا يقاتلون، لكنهم يؤججون غيرهم ليقاتل نيابة عنهم، هم فقط يوقدون نار الحروب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ثم ذهبوا إلى غطفان حلفائهم وحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله. أي كفر وأي حقد حقدهم. فوافقت غطفان وتجمع حلفاؤها وقبائلها جميعا. ذهبت يهود إلى قبيلة قبيلة إلى بلد تلو الآخر يؤججونهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمعت القبائل كلها، العرب كلها تريد أن ترمي النبي بقوس واحدة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فتجمع جيش قوامه 10000 مقاتل لأول مرة، هذا العدد الكبير يتوجه إلى مدينة رسول الله للقضاء على النبي وعلى أصحابه. الشيطان يقودهم ويهود تحرضهم، وتجمعت ملة الكفر الواحدة متوجهة إلى المدينة، وبلغ النبي الخبر أن العرب كلها قد تجمعت والأحزاب تآلبت تريد قتال النبي وأصحابه.
من بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا أعطاهم رب السماء نصرا أكيدا، فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى، فقد أعطى لنا مجدا تليدا.
ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأحزاب قد والقبائل تكالبت عليه لقتاله في المدينة، جمع الصحابة يستشيرهم ماذا نفعل وماذا نصنع، وأمرهم شورى بينهم، هل نخرج إليهم نقاتلهم أم ننتظرهم في المدينة يقاتلوننا، ماذا نفعل، أشيروا علي أيها القوم. هنا قام سلمان الفارسي وقال: يا رسول الله، نحن كنا في فارس إذا جاءت إلينا الأقوام تقاتلنا خندقنا حولنا خندقا، فلنصنع هذا هنا. قال: نعم الرأي رأيك. فجمع الصحابة، كل مجموعة وكل 10 لهم 40 ذراعا يحفرون فيه خندقا، وأخذ الصحابة يحفرون ويصنعون هذا الخندق حول المدينة، ولأن المدينة محاطة بجبال من جهة، أما الجهة الأخرى أمر النبي بحفر خندق حولها، فبدأ الصحابة يعملون ويحفرون، حتى أن بعضهم قال لسلمان: يحفر معنا، يروى أن النبي قال هنا: سلمان منا آل البيت. وأخذ النبي يحفر مع الصحابة ويشجع الصحابة وهو يقول وهو يحفر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم نظر الصحابة إلى رسول الله يقول هذا الشعر، فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقولون هذا الشعر يشجع بعضهم بعضا على الحفر، كل منهم يحفر، الجو حار والجوع شديد، ومع هذا فالصحابة يحفرون، حتى قال بعضهم وهو يحفر الخندق: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أخذ يقولون هذا الشعر يشجع بعضهم بعضا، لكن الجوع شديد، ومن شدة الجوع ربط بعضهم حجرا على بطنه. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة جوعه ربط حجرين على بطنه. الجوع شديد والتعب كثير، والخندق صعب حفره حول المدينة، والفترة الزمنية قليلة، لكن الصحابة لا يكلون ولا يملون من شدة الجوع. قال جابر بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قد صنعنا طعاما في بيتنا، طعام قدر، ذبحنا ذبيحة تكفي أنا معك وبعض الناس، فتعال يا رسول الله معنا إلى البيت. صنع طعاما لرسول الله يكفي بضعة نفر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك طعام يكفي بضعة نفر في بيت جابر بن عبد الله صاحب الناس: أيها الناس هلموا إلى بيت جابر، وكانوا 3000، فإنه قد صنع لكم طعاما. قال جابر: أي طعام؟ الطعام لبضعة نفر ليس 3000، لكنه أمر النبي. فأسرع الصحابة من شدة الجوع إلى بيت جابر، فدخل النبي إلى البيت، قال: أين القدر؟ قالوا: هذا القدر يكفي 5-16. فنظر النبي إليه ودعا ونفث فيه، وقال للصحابة: تعالوا، كل منهم يغرف، لم يبقى أحد من الصحابة 3000 إلا غرف من القدر. يقول الصحابي: فنظرت بعد أن فرغ الناس وشبعوا إلى القدر كأنه كان بل أكثر مما كان قبل هذا. معجزة لرسول الله في ذلك اليوم. بل جاءت امرأة أخت النعمان بن بشير في وقت الجوع، جاءت ببعض صحن من تمر، قال النبي لها: ما هذا؟ قالت: تمر لأخي وأبي وخاله. فقال النبي لها: أعطني هذا التمر، فنثره على بساط، ثم دعا الله عز وجل وأمر الصحابة أن يغرفوا. يقول الصحابي: إن التمر ليزداد على هذا البساط حتى إنه ليتناثر حوله. وكف كل الصحابة، المعجزات ظهرت، وهم يحفرون الخندق ظهرت لهم كدية، صخرة كبيرة لم يستطيعوا كسرها. من أقوى الناس؟ من أشجع الناس؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ماذا نفعل وماذا نصنع عند هذه الصخرة؟ قال: أعطوني المعول. فأخذ المعول فضرب ضربة فبرقت برقة، ثم قال للصحابة: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمر الآن. ثم ضرب ضربة أخرى ثم برقت برقة، فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، إني لأرى قصور المدائن الآن في مكاني. ثم ضرب الثالثة وفتت الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء، إني لأرى أبوابها الآن، إني لأرى أبوابها الآن. والصحابة ينظرون إلى النبي كيف يشجعهم وهم يحفرون هذا الخندق، في النهار يحفرون وفي الليل يذهبون إلى بيوتهم يمسون عند أهليهم يرتاحون. هكذا كان الصحابة يتجهزون لهذه المعركة.
من بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا أعطاهم رب السماء نصرا أكيدا، فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى، فقد أعطى لنا مجدا تليدا، فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى، فقد أعطى لنا مجدا تهيدا. Oh.
وصل الأحزاب إلى المدينة، أحزاب الكفر والشرك، 4000 من قريش لوحدها، و6000 من غطفان ومن معها من القبائل. وصلوا إلى المدينة فوجدوا الخندق يحجزهم يمنعهم، أما أهل الإيمان في المدينة فكانوا لا يتجاوزون 3000 مقاتل. نظروا إلى هذه الجيوش الغفيرة، إلى هذا الجيش الكبير من الكفار والمشركين، في هذه اللحظات ازدادوا إيمانا ويقينا بأن النصر لهذا الدين. هنا قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق المندسون بين الصفوف فقالوا قولتهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الخوف بدأ يزداد، فجيوش الكفر كبيرة، أما جيش المسلمين مع قلتهم إلا أنهم كانوا ثابتين صابرين. شعارهم حاميم لا ينصرون، كل منهم أخذ موقعه. لما رأى جيوش الكفر هذا الخندق قالوا: هذه مكيدة لا تعرفها العرب. أرادوا أن يخترقوا الخندق لم يستطيعوا، فسهام المؤمنين لهم بالمرصاد، حتى وجدوا منفذا في الخندق فاخترقوه بقيادة عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب اخترقوا الخندق، فكان لهم في المواجهة علي بن أبي طالب وثلة من المؤمنين. فنزل عمرو بن عبد ود يريد المبارزة، فنزل إليه علي بن أبي طالب فتبارز فصرعه الإمام علي، فهرب البقية ورجعوا مرة أخرى. حاول المشركون أن يخترقوا الخندق لكنهم لم يستطيعوا. الوضع عصيب والأمر كئيب. في تلك الساعات تراشق الطرفان، مات 6 من المؤمنين شهداء ومات 10 من المشركين، حتى أن الصحابة شغلوا عن الصلاة من شدة الخوف وانشغالهم بالمعركة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فدعا الله عليهم وقال: شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا. من استغل الفرصة؟ سيد بني النضير الذين ألبوا الأحزاب حيي بن أخطب تسلل إلى المدينة وذهب إلى بني قريظة، القوم من اليهود الذين بقوا في حلفهم مع رسول الله، ذهب إلى سيدهم كعب ابن أسد القرظي، طرق الباب عليه فلم يفتح، طرق الباب قال: افتح، أنا حيي بن أخطب. لم يفتح حتى فتح الباب له. قال: ماذا تريد؟ قال: جئتك بعز الدهر، قريظها وجيوشها، غطفان وأسيادها وأشرافها وجيوشها عاهدوني ألا يبادر ويغادر المدينة حتى يقتل محمدا وأصحابه. قال: بل والله جئتني بذل الدهر، لم أرى من محمد وأصحابه إلا الخير والوفاء بالعهد، وإني لن أقاتلهم معك. قال: بل تقاتلني، بل تقاتل معي حتى أقنعه بعد أن ألح عليه. ونقضت بنو قريظة العهد. الأمر صعب، 10000 مقاتل، ويهود كانوا يجاورون المؤمنين بالمدينة، وليس في بيوت المؤمنين إلا النساء والأطفال والصبيان الصغار، لا أحد يحرسهم. وبنو قريظة نقضوا العهد، فأرسلوا جاسوسا يتجسس على المؤمنين على بيوت النساء والأطفال، يتجسس عليهم، فرأته من؟ صفية عمة النبي، فأخذت عمودا فضربت به رأسه وسقط على الأرض صريعا. ففزعت يهود أن هناك من يحرس المؤمنين، ولم تكن ثمة إلا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع النبي بالخبر لكن الأمر سر، فأرسل فريقا من المؤمنين يستطلعون الأمر في المدينة، يستطلعون الأمر هل قريظة نقضت العهد أم لا. قال: لا تخبروا الناس، ولكن ألحنوا لي لحنا. فذهب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عبد الله بن رواحة، بعض الصحابة، رجعوا وعلموا أن قريظة نقضت العهد، لحنوا لحنا، قالوا عضل وقارة، يعني معركة غدر بها الصحابة. علم النبي أن بني قريظة نقضت العهد، ما هي إلا سويعات، وانتشر الخبر بين المسلمين فدب الرعب وبلغت القلوب الحناجر، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما ثالثة الأثافي المشركون في الخارج، بنو قريظة في الداخل، ثالثة الأثافي المنافقون، بدأوا بالانسحاب، بدأوا بإثارة القلاقل، بدأوا بشق الصفوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم واحموا بيوتكم واحموا نساءكم، يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ذهب المنافقون فانشق الصف، لم يمر المؤمنون بمحنة مثل هذه المحنة، حتى إن أحدهم لم يستطع أن يقضي حاجته، هلع وخوف وفزع غطى النبي وغفى إخفاءة. ماذا يفعل الصحابة الآن؟ فلما قام قال أبشروا بنصر من الله، استشار المؤمنين أن يحالف غطفان ويعطيهم ثلث ثمار المدينة فيتراجعوا، فقالت الأنصار لا والله يا رسول الله ما أعطيناهم ثمرة على الإسلام، أفنعطيهم ثمارنا على إسلامنا وديننا، نحن قبل الإسلام ما أعطيناهم شيء، اليوم نعطيهم؟ قال إذن ماذا نفعل؟ فجأة دخل عليهم رجل اسمه نعيم بن مسعود، قالوا له من أنت؟ قال أنا من غطفان أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي، أسلمت مرني يا رسول الله. قال خذل عنا ما شئت، إنما أنت رجل واحد والحرب خدعة. وكان ذكيا نعيم بن مسعود، ذهب إلى يهود قال تعرفون قدري عندكم ومحبتي لكم وإني لكم ناصح، قالوا نعرفك يا نعيم، قال لهم إن قريشا لن تقاتل معكم، إن انتصرت انتصرت وإلا رجعت وتركتكم لمحمد لا تستطيعون مقاومته. قالوا ماذا نفعل؟ قال اطلبوا منهم رهائن حتى لا يتراجعوا. قالوا نعم الرأي رأيك، وذهب إلى قريش وقال لهم إن يهود قد غدرت بكم، ماذا تقول؟ قال نعم غدرت بكم وسوف يطلبون منكم رهائن يسلموهم لمحمد وأصحابه وإني لكم ناصح أمين. فلما كانت ليلة السبت أرسلت قريش إلى يهود أننا لن نجلس في هذه الأرض أبد الدهر، فقوموا معنا نقاتل محمدا ونناجز أصحابه. فقالت يهود وكل من الفريقين الآن يشك بالآخر، قالت يهود لقريش تعلمون أن الليلة سبت وأن القتال عندنا فيه محرم، ثم أننا لن نقاتل معكم محمدا إلا بعد أن تسلمونا رهائن. فلما سمعت قريش بهذا قالت صدقكم والله نعيم، صدقكم نعيم، فأرسلت إلى يهود أننا لن نرسل إليكم أي رهائن، فقوموا معنا نقاتل. فلما سمعت يهود بالخبر قالت والله صدقنا نعيم، إن قريشا غدرت بنا. فاتهم كل فريق الآخر ودبت الفرقة بينهما ونجحت خطة نعيم، ودب الرعب بين الصفوف، وإذا بالفريقين كل منهما ينقض العهد بينه وبين الآخر. هذا أول النصر. أما المسلمون فكانوا في معسكرهم في مدينتهم يرفعون الأيادي، واشتد الدعاء في تلك الليلة، وعلت الاستغاثة بربهم جل وعلا، وإذا بالمؤمنين يقولون اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة يقوم الليلة ويرفع يديه إلى السماء: اللهم منزل الكتاب، اللهم سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فبدأت الإجابة من عند الله عز وجل. في تلك الليلة أرسل الرب عز وجل جنديا من جنوده. أي جندي هذا؟ إنه الريح. الريح وكفى، ريح شديدة القوة، شديدة البرودة، فالبرد قارس والريح شديدة. نزلت هذه الريح إلى صفوف المشركين فإذا بها تقلع خيامهم، وإذا بها تقلب قدورهم وتكفأها وتقلع أقنابهم، وإذا الخيام تطير بالسماء، وإذا الناس يدب في قلوبهم الرعب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. جندي واحد من جنود الله في تلك الليلة، وكانت الريح شديدة وشديدة البرودة. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءت الريح واشتدت على صفوف المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وقد بلغ الحصار ما يقارب الشهر لا يدري ما الذي يحصل بعد الخندق، فجمع أصحابه وقال: ألا رجل يأتني بخبر القوم؟ واحد بس، أريد واحدا يأتني بخبر القوم ويكون صاحبي يوم القيامة، يكون معي يوم القيامة. فلم يقم أحد. لما؟ الخوف شديد والرعب كبير والموقف صعب. فقال النبي مرة ثانية: ألا رجل يأتني بخبر القوم يكون صاحبي يوم القيامة؟ لم يقم أحد. فقال ثالثا: ألا رجل يأتني بخبر القوم؟ فلم يقم أحد. الخوف بلغ مبلغه، الرعب جعل القلوب تبلغ الحناجر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى كاتم سره حذيفة، فقال: يا حذيفة قم وأتنا بخبر القوم. يقول حذيفة: لم أستطع أن أرد الأمر، خلاص الأمر جاء باسمي. قال: قم فأتنا بخبر القوم ولا تحدث أمرا ولا تذعرهم علي، لا تفعل شيئا، فقط ائتني بالخبر. فتقنع حذيفة وتسلل في الخندق ودخل بين صفوف المشركين، وكانوا مشغولون في تلك الليلة، فالبرد شديد والريح شديدة، البرد قارس والريح شديدة والظلام حار. دخل بين الناس حذيفة بن اليمان يقول: أخذت أتلفت، ما الذي يحدث في القوم؟ الخيام تطير والأطناب تقلع والقدور تكفأ والناس دب في قلوبهم الرعب، ما الذي يجري؟ يقول: نظرت إلى الناس فرأيت بينهم أبا سفيان القائد، يقول: قد أعطى ظهره للنار يتدفأ بالنار. يقول: فوضعت السهم في كبد قوسي، يقول: وهو قريب مني والناس منشغلة، يقول: والله لو رميته بالسهم لأصبته ضربة واحدة وينتهي قائد المشركين. يقول: لكني تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرت الوصية: لا تذعرهم علي، لا تحدث أمرا. يقول: فلما تذكرت الوصية أرجعت السهم في مكانه وتركت الأمر. يقول: ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متخفيا، فسألني عن الأخبار فبشرته بالخبر. الناس تنسحب، وأبو سفيان قال للناس: أيها الناس، إني راجع إلى مكة، فمن أحب أن يرجع فليرجعن معي. يقول: فإذا بالناس ينسحبون فبشرت النبي بهذا. بعد شهر من الخوف والرعب، جندي واحد من جنود الله يأتي إلى القوم فيرمي أمتعتهم ويقلب قدورهم ويقذف الرعب في قلوبهم. يقول فبشرت النبي فدعا لي وضع العباء علي ثم نمت حتى الصباح، وفي الصباح لم يبق أحد من المشركين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما. لما علم النبي بالنصر قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نحن نسير.